حدثنا في الدرس السابق من شأن الخلاف في دفعه تشخيص الاصل عند الشك التعبدي والتوصلي رحمه الله، عند الشك التعبدي والتوصلي وان نفسه الخلاف هو الخلاف في اركان اخذ قصد انتفاع الاصل حيث يتعلق الاصل بالبيان الذي ذكرنا. البحث الثاني او الامر الثاني الذي يتوقف عليه سالم عبد النجاة وان يقع الكلام عن نقل فالقربين بأي علم يقع الخلاف فيها في امكان اخيها في متعلق الان بذلك البعد الواضح لقصد القربة هو عبارة عن قصد القتال الآخر يقصد القربة بالفعل بمعنى أنه يأتي بالفعل مع قصد القتال أمره المتوجه إليه حينما يقصد في الإتيان بالفعل أنه يأتي به يعني الله سبحانه وتعالى أمر به فلا يعتبر قاصدا بالقربة القربة يعني قصد القتال هذا معنى القربة ومعاني أخرى لقصد القربة قصد المحمودية الذاتية قصد المحمودية الذاتية باعتبار أن الأمر الشرعي المتعلق بالفعل لا إشكال يكشف عن كون الفعل مقروب للمولى ومحمود للمولى. هذه المحدودية المتعلقة بالفعل مثل المولى هي اللي تداعي للعبد لا يأتي بالفعل خارجه فهو يأتي بالفعل لأن الله يحبه لأن الله سبحانه وتعالى يغرب فيه عليك هو قصد المحدودية الذاتية. أكو بعد آخر لقصد القربة هو أن يكون المقصود به هو قصد التقرب إلى الله لمقصد الفعل لا لأجل كونه مما أمر به الشارع. لأجل إرضاء الشارع العابد دائما هو يحاول أن يرضي المولى فكيف يرضي المولى بأن يأتي بالفعل الذي أمر به لكن لا لأجل أنه أمر به لأنه إذا جاء بالفعل لأجل أنه أمر به عليه كان الامر يعني في القصد القصد ثم على الاول لا وانما هو ياتي بالفعل لا لاجل ان الله امر به وانما لاجل ارضاء المولى سبحانه وتعالى لكي يرضي المولى هذا انه اخر من قصد التقرب. المقصود من استعراض هذه المعاني قصد التقرب هو بيان هاي المكتب وهو الابتداع الذي وقع في إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر ومتعلق الواجب يختص بالمعنى الأول لقصد القربة ولا يشمل بقية المعاني. المقصود في هذا التدبير هو بيان هاي النقطة أولا أن الخداع فقط في قصد القربة بالمعنى الأول وأما قصد القربة بالمعنى الثاني وهو قصد المحمودية الذاتية وقصد القربة بالمعنى الثالث وهو قصد الاتيان بالفعل إرضاء للمولى سبحانه وتعالى فهذا مما لم يقع فيه النزاع إلا إشكال عندهم جميعا أنه يعطى الأخذ قيدا لمتعلق الواجب وسيتم حالا مثل هذا البحث الآتي لأن كل المحاذير التي قيلت في أخذ قصد القربة بالفعل الأول في متعلق الأمر لا ترد إلا إذا يحصل قصد القربة بالمعنى الثاني أو بالمعنى الثالث في متعلق شنو الأمر يعني توهم الاستحالة في بقية المعاني ما موجود بينما توهم الاستحالة موجود بالمعنى الأول ولذا النزاع يختص بالمعنى الأول دون المعاني الأخرى لقصد القربة. ثم بعد ذلك يقول المصنف ينبه على نقطة أخرى ولأنه ما هو المعتبر في العبادات؟ هل هو معاني عديدة؟ ما هو المعتبر في العبادة؟ العبادة ما هو المعتبر؟ هل يعتبر القصر تحضر المعنى الأول أو المعنى الثاني أو المعنى الثاني؟ وهذا لابد من بحثنا قبل هنا يقول الظاهر هو المعتبر في العبادات هو قصر الحرب بالمعنى الأول فقط، يعني لا يعتبر في عبادية العبادة وفي صحة العبادة أن يأتي ولا يعتبر أيضا في عبادية العبادة وصحة العبادة أن يأتي بها إقرار للمولى، بل يكفي لصحة العبادة بلا إشكال الإتيان بها لقصد امتثال الأمر المتعلق بها. فلو جاء العبد بعبادة قاصدا امتثال الأمر المتعلق بها، حينما يسأل لماذا صليت يقول لأن الله أمر بالصلاة فقط، لا يقول لأن الفعل مقبول عند المولى، لا يقول لأنني أريد إرضاء المولى سبحانه وتعالى، لا، جئت بالعبادة فقط وفقط لأجل التخلص من الإحرام، يعني العبادة الأخرى لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها. الله يجب طاعته وهو أمر بالصلاة وأنا جئت بالصلاة متفعلا لأمره. لو جاء بالعبادة على هذا النحو لا إشكال أن الجميع في أنه يعد مستقلا وتعد العبادة التي جاء بها شنو صحيحة، وهذا بنفسه يشكل دليل على أن قصد الفرق بالمعاني الأخرى ليست شنو ليست معتبرة، وإلا لو كانت معتبرة لما صحت هذه العبادة من هذا الشخص الذي يأتي بها بقصد امتثال أمرها. نعم، لا بأس أن يحصل المحمودية الذاتية لأن هذا يحقق التفرد، وهو يقصد إرضاء المولى سبحانه وتعالى ويحقق التفرد وتفعل عبادة عبادة، وإنما ليس كلامنا في أن هذا يحقق العبادية أو لا، لا إشكال أن هذه الأمور تحقق العبادية، وإنما الكلام أن هذه الأمور تعتبر في العبادية بحيث أنه مع عددها لا يكون الفعل عبادة لله. واضح الفرق بين المقامين؟ مرة نقول بأن قصد المحذورية الذاتية ما يحقق عبادة العبادة، وقد لا يدعي إن شاء الله، لا يقول بأن قصد المحذورية ما يحقق العبادة العبادة، لا يحقق العبادية العبادة، ويعتبر الآتي بالفعل لأجل قصد محذور للمولى أو محذور للمولى، يعتبر قد جاء بالعبادة وعبادة بطبع صحيحة. كما أنه يعتبر أن الذي يأتي بالعبادة إرضاء للمولى سبحانه وتعالى أيضا يعتبر أن عبادة وعمل صحيح بلا إشكال. ومن غدا شارك الكلمة الإمام سلام الله عليه إنها إذا عبدتك فوق الدارك فلا تضع في جنتك ولكني رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. الإمام يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة الأحرار كما عبرت الروايات، وأنه يجد الله أهلا للعبادة لا لأنه أمر بهذا الشيء وكرارا من العقاب وطبعا في الثواب يأتي بالفعل ليس لأجل هذه عبادة الفجار كما عبر على الروايات، يعني من يأتي بالفعل طبعا في الثواب ومن يأتي بالفعل خلفا من العقاب عبر على الروايات لأنها عبادة العبيد. وهذا لا إشكال أنه يحقق عبادية العبادة هذه المعاني قصد القربة، وإنما الكلام في هذا الشيء أنه هل يعتبر في صحة العبادة الإتيان بها لقصد المحبوبية الذاتية وإرضاء له سبحانه وتعالى أو لا يعتبر جواب أنه لا يعتبر بلا إشكال. بعبارة أخرى أن كل معنى من هذه المعاني يحقق العبادية لكنه ليس واحد منها شرطا في عبادية الشنو العبادة، بل كل واحد منها يحقق عبادية العبادة. واضح على هذا؟ يصح لنا أن نقول أنه لم يؤخذ شيء من هذه المعاني لقصد القربة في عبادية العبادة، لم يؤخذ شيء من معاني أخرى غير قصد الفعل العام، بل يكفي أن يأتي المتكلم بالفعل قاصدا امتثال هذا يكفي هذا في تحقق عبادية العباد. هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث اللي يتوقف عليه فهم النزاع هو أن التقسيمات التي تقرأ على الواجب على الباهية صارت تكون تقسيمات أولية وأخرى تكون تقسيمات ثانوية، والفرق بينهما هو أن التقسيمات الأولية هي التقسيمات التي يمكن التقسيم الباهية إليها مع قصر النظر على ذات الماهية وبدون افتراض تعلق شيء بتلك الماهية، بقطع النظر عن تعلق أي شيء من ماهية بالواجب، ممكن تفصيل الواجب الأعادي والتفصيلات. هذه التفصيلات تسمى التفصيلات الأولية. من قبيل أن نقول أن الصلاة واجب تنقسم إلى صلاة مع الصورة وصلاة بدون صورة. هذا التفصيل يصح حتى مع افتراض عدم تعلق الامر بها والصلاه، ليس تفصيل متفرع على افتراض تعلق الامر بالصلاه اصلا، وانما هو تفصيل يعرض على ذات الباليه على ذات الواجب. ذات الواجب ذات الصلاه اذا لاحظ الانسان يقدر يقول صلاه مع الطهاره وصلاه بدون طهاره، صلاه في المسجد وصلاه خارج المسجد، واضح؟ صلاة طويلة وصلاة قصيرة، صلاة استعجل فيها الإنسان وصلاة ما استعجل فيها الإنسان. هاي التفصيلات تعرض للواجب بقطع النظر عن تعلق شيء به أصلا. هذه التفصيلات تسمى التفصيلات الأولية. في قبالها تفصيلات ثانوية. التفصيلات الثانوية هي التفصيلات اللي تطرأ على الواجب لكن مع افتراض تعلق الامر به، يعني يفترض في نفس الامر تعلق الوجوب والامر بالواجب، وبعد ذلك تصح هذه التفصيلات. من قبيل تقسيم الصلاه الى مغلوبه الوجوب ومجهوله الوجوب، واضح ان هذا التقسيم لا يمكن افتراضه ولا يمكن الحكم بصحته بدون افتراض تعلق شنو الوجود بالصلاة. ونفترض ان هذا تعلق بالصلاة، وبعد ذلك نقول بان الصلاة اما ان تكون معلومة الوجود او شنو او مجهولة الوجود، واضح هذا. أما مع عدم افتراض ذلك الصلاة لا تنقسم إلى معلومة الوجوب وشنو؟ ومجهولة الوجوب. ونفس الكلام يقال في تقسيم الصلاة إلى صلاة يؤتى بها بقصد امتثال أمرها، وصلاة يؤتى بها لا بقصد امتثال أمرها. هذا تقسيم للصلاة لكن تقسيم ثانوي. يعني شنو تقسيم ثانوي؟ يعني تقسيم موقوف على افتراض شنو تعلق الامر بالصلاه. اذا ما نفترض تعلق الامر بالصلاه نقول بان الصلاه تنقسم الى قسمين، صلاه ياتي بها المكلف قاصدا امتثال امرها، وصلاه ياتي بها المكلف لا بقصد امتثال شنو امرها. اما اذا قطعنا النظر عن ذلك ذات الصلاه لا تنقسم الى هذين القسمين كما هو واضح يا ابونا. هذا الثاني يسمى بالتقسيمات الثانوية. بالنسبة إلى التقسيمات الأولية اللي ينقسم إليها ذات الواجب طبعا نظرا عن تعلق الأمر به، الحكم حكم الشارع بالوجود أو المحمول الشرع الذي يطرأ على الواجب على الموضوع، هذا بالقياس إلى الخصوصيات بالقياس إلى كل خصوصية من هذه الخصوصيات اللي على ضوءها صفحة التفسيرات الأولية، الوجوب لا يخرج عن كون أحد اعتبارات ثلاثة. قلنا في التفسيرات الأولية تنقسم الصلاة مثلا إلى صلاة مع السورة وصلاة شنو بدون السورة. هذا التقسيم يصلح باعتبار افتراض خصوصية في الواجب، فنقسم الواجب إلى واجب واجب الخصوصية وواجب شنو فاقد الخصوصية. هذه الخصوصية السورة في هذا التقسيم الأول، واضح واضح اللي أقوله. صلاة حينما نلحظها مع السورة مع خصوصية السورة نقول مرة الصلاة واجد الخصوصية، يعني صلاة مع السورة وصلاة فاقدة الخصوصية. إذا لاحظنا الطهارة أيضا نفس الشيء، صلاة مع الطهارة وصلاة شنو بدون طهارة. إذا لاحظنا الزي المعين للمصلي أيضا ننظر الصلاة مرة تصير مع الزي معين مرة بدونه، وهكذا كل الخصوصيات الأخرى. واضح. الآن اللي نقوله هو هذا، أن الوجوب حينما يتعلق بالواجب، الوجوب كحكم شرعي كمحمول شرعي، حينما يتعلق بالواجب واضح، هذا الوجوب بالنسبة إلى هاي الخصوصية هو لا يخلو في الواقع من أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول أن نفترض كلام ثبوتي افتراضان، أن نفترض أن الوجوب يتعلق بالواجب بشرط وجود تلك الخصوصية. الثاني أن نفترض أن الأمر يتعلق بالواجب بشرط عدم تلك الخصوصية. الثالث أن نفترض أن الوجوب يتعلق بالواجب لا بهذين الشرطين، لا بشرط وجوده ولا بشرط شنو عدمه. هاي التقسيمات وجدانية يلاحظها الإنسان في كل الأحكام الشرعية. مثلا الصلاة حينما نلاحظها مقيسة إلى خصوصية الطهارة نجد أنها أن الشارع أمر بها بشرط الطهارة، هذه تسمى بالماهية بشرط شيء، اصطلاحا تلك الصفة يطلق عليها بالماهية بشرط شيء، فيقال بأن الصلاة ما هي بشرط شيء، يعني صلاة تعلق بها الوجوب بشرط شيء، يعني بشرط الطهارة. ونفس الكلام يقال في الاستقبال وبقية الشرائط التي اعتبر الشارع وجودها في تعلق الوجود، وتعتبر الصلاة بلحاظ هاي الخصوصيات ما هي بشرط شيء. بينما إذا قصنا الصلاة بالنسبة إلى القهقهة، بالنسبة إلى الالتفات المبطل للصلاة، بالنسبة إلى التكلم، بالنسبة إلى الضحك المبطل، نجد عند الشارع أوجب الصلاة بشرط شنو؟ بشرط عدم القهقهة، بشرط القهقهة. هاي يسموها بالباهية بشرط لا، بشرط لا، الصلاة باهية عندما يتعلق بها الوجوب بشرط عدد الضحك، عدد الالتفات، عدد التكلم، وتعتبر ظاهية بشرط شنو؟ لا. واضح؟ كلام ذهب ثبوتي. ضر يفترض لا، أن الوجوب يتعلق بالواجب لا بشرط وجود تلك الخصوصية ولا بشرط عدد تلك الخصوصية. هاي تسمى بالماهية لا بشرط، لا بشرط. لا بشرط الوجود ولا بشرط العدد. من قبيل الصلاة إذا لاحظناها نقيسة إلى خصوصية الزي المعين، أو إلى خصوصية كونها في المسجد، أو إلى خصوصية القنوت، فإننا نجد أن الوجود تعلق بالصلاة لا بشرط الزي المعين ولا بشرط عدده، لا بشرط كونها في المسجد ولا بشرط عدم كونها في المسجد، لا بشرط القنوت ولا بشرط عدمه، فتعتبر ماهية لا بشرط القنوت. المصنف يقول بأن هذا كله كلام ثبوتي، يعني نقدر نتصور أن الوجود يتعلق بالبارية، مرة بشر شيء، مرة بشر لا، مرة لا بشر. أما في مقابل إثبات الدلالة فحينئذ حينما ننزل إلى عالم الدلالة وعالم الإثباتات صحيح لنا نحن الدليل، إذا دليل حكم باعتبار قيد وخصوصية من طبيعة الدالة على اعتبار الطهارة، اعتبار الإثبات، اعتبار الزيت، اعتبار السورة في الصلاة مثلا، يأخذ على ضوء ذاك الدليل كأن الباهية بشرط شيء، الصلاة كما أمر بها أمر بها بشرط شنو؟ الإثبات بشرط الطهارة بشرط الزيت بشرط السورة مثلا على ضوء الدليل. إذا الدليل قال بأنه يعتبر عدم الضحك، عدم القهقه، عدم التكلم، دليل الدليل على ذلك يقول جزء من الجزء من الباهية شنو؟ بشرط لا، لكن مو بشرط لا مطلقا، بشرط لا بالقياس إلى هاي القيود، واضح؟ فنقدر نقول بشرط لا مطلقا لأن الصلاة ليست بشرط لا مطلقا ولا بشرط شيء مطلقا، وإنما القضية قضية نسبية. إذا قسم الصلاة إلى الطهارة تكون بشرط شيء، إذا قسم إلى التكلم تكون لا بشرط لا، واضح؟ وأما إذا فرضنا أن الدليل ما يتضمن هذا التقييد أصلا، دليل قال تجب الصلاة وسكت، احنا شكينا ان قيد مثلا السورة مثلا فرضا لا فرضا نشوف ان قيد كونها في المسجد هل هو معتبر او ليس بمعتبر، وبعبارة اخرى شككنا ان الباهية الصلاة بالقياس إلى كونها في المسجد من يعقف من أقسام الباهية السابقة، هل هي بشرط شيء حتى نعتبر كونها في المسجد أو بشرط لا حتى نعتبر عدم كونها في المسجد أو لا بشرط حتى لا نعتبر كونها في المسجد ولا نعتبر شنو عدم كونها في المسجد. إهلا في مقام الدلالة والإثبات نقدر نثبت واحد من أقسام الثلاثة أو لا، صنيع الجليل نقدر نثبت القسم الثاني تمسكا بالإطلاق. مقتضى الإطلاق هو أن هذا هي لا بشرط، يعني لا مشروطة بكونها في المسجد ولا مشروطة بعدم كونها في المسجد. ليش مقتضى الإطلاق؟ واضح، لأن كل من الباهية بشرط شيء والباهية بشرط لا يعتبران تقييد للباهية أن ما يتعلق بها الوجود. أما الأول فواضح لأن الباهية قيدت بالشرط وأخذ الشرط قيدت فيها وجود الشرط، وأما الثاني فأيضا واضح لأن عدم الشرط عدم الخصوصية أخذ قيدا، والقيد لا يفرق فيه بين أن يكون أمرا وجوديا أو أمرا عدميات، وعلى كل حال قيد. كما أن الصلاة مقيدة بالطهارة أيضا مقيدة بعدم القهقه وبعدم التكلم. إذن الأول تقييد والثاني تقييد، الثالث ليس فيه تقييد، الثالث يعني أن الوجوب تعلق بذات الصلاة لا المقيدة بكونها في المسجد ولا المقيدة بعدم كونها في المسجد، على معنى القسم الثالث. ومن أجاب الدليل ولم يذكر فيه القيد بحسب الفرق فمقتضى إطلاق شنو هو أن الواجب ليس مقيد بوجود القيد المحتمل الاعتبار ولا مقيد بشنو بعدمه، يعني ليس هو ماهية بشرط شيء بالقياس إلى ذلك القيد وليس هو ماهية بشرط شنو لا، إذن هو شنو ماهية لا بشرط، إذن هو ماهية شنو لا بشار، ليس مقيدا بوجود هذا القيد المحتمل للاعتبار ولا مقيدا بعدمه. إذن في التقسيمات النتيجة هي هذه، أنه في التقسيمات الأولية يمكن التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار ما يحتمل شنو اعتباره إذا كان داخل في التقسيمات الأولية، هاي النتيجة اللي تحصلها من كل هذا البحر. إذا شكينا في اعتبار الصورة، إذا شكينا نبدأ بالنفس والله بالكلام لإثبات أنها شنو غير معتبر. يعني شنو غير معتبر؟ يعني أن الباهية حينما أمر بها الشارع لاحظها بنحو الباهية لا تشار باتجاه الصورة. إذا شكينا في أن مثلا الصلاة في أول الوقت معتبرة أو لا، وسط من الإطلاق في شنو اعتبار الصلاة في أول وقتها، وهكذا في كل جزء نحتمل دخيلة، في كل شرط، في كل خصوصية نشك في أنها دخيلة أو لا، يمكن التمسك بالإطلاق بنفي اعتبار شنو دخالتها. التمسك بالإطلاق التخريج واضح كما تقدم، ليش نقول لو كانت دخيلة لبينها الشارع في خطابه، وجي لو كان وجودها دخيل أو عدمها دخيل لبينها، قال صلي بشرط كونها في المسجد أو صلي بشرط عدم كونها في المسجد مثلا. إذا ما بينها من عدم البيان نستشف أنها ليست دخيلة لا بوجودها ولا بعدمها، فيثبت أن الماهية ماهية لا بشرط. واضح. وأما التقسيمات الثانوية، التقسيمات الثانوية الأمر ينعكس تماما، بمعنى أنه في القيد اللي يشك في اعتباره واللي يدخل في التقسيمات الثانوية هذا ما يمكن التمسك به بالإطلاق لإثبات عدم اعتباره. قبل أن نستدل على هذه الدعوة، هذه الدعوة تحيل النتيجة المقصودة في المقام. وشي؟ ليش؟ لأن إحنا كلامنا وين؟ كلامنا في الشك في اعتبار قصد امتثال الأمر في الواجب، واجب إجازة. فحيوا بأحسن منها وردوها رد السلام. شك أنه تعبدي أو توصلي. وشي؟ يعني شنو؟ يعني شك أنه يعتبر فيه قصد القربة أو شنو أو لا يعتبر. واضح. قيد قصد القربة من التقسيمات الثانوية أو الأولية؟ قلنا الثانوية. وجه متأخر على استراض الأمر شنو مالي. فإذا ثبتنا أنه في القيود اللي تدخل في التقسيمات الثانوية أن ما يشك في اعتبارها لا يجوز التمسك بالإطلاق لنفي اعتبارها، يثبت المقصود. واضح. وهو شنو؟ وهو أن إطالة الإطلاق لا يجوز التمسك بها لنفي اعتبار قصد القربة قبل أن نفذ العيا، نحن كمصادرة لو فرضنا ذلك. فإذا ما يجوز التمسك بها حينئذ ما عندنا طريق لإثبات أن الواجب واجب توصلي، لأن الطريق لإثبات أن الواجب واجب توصلي أو بعبارة أخرى لإثبات عدم اعتبار القيد قيد قصد القربة، الطريق هو الإطلاق بشكل واجب الجميل. فإذا فرضنا أنه يتعذر التمسك بالإطلاق في التقسيمات الثانوية فحينئذ لا طريق لنا لإثبات التوصلية. هو بالكلام قالوا ليش يتعذر؟ يعني ليش ما يمكن التمسك بالديات بالإطلاق؟ هذا إثبات موقوف مثل ما قلنا على إثبات استحالة التقييد أو إمكانه. لاحظت شو تسجل يقوم على إثبات أن تقييد الواجب لقصد امتثال الأمر ممكن أو مستحيل. إذا قلنا ممكن الإطلاق أيضا يكون ممكن، يجوز التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار قصد امتثال الأمر. ليش أن قصد امتثال الأمر يصير حال حال من؟ حال حال بقية القيود الأخرى. أما إذا قلنا بأن التقييد مستحيل في الإطلاق أيضا يكون شنو؟ مستحيل. لا، رأي المصنف هو أن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم. فإذا استحالة الملكة العدم بما هو عدم ملكة أيضا يكون شنو؟ مستحيل. فإذا نقطة البحث الجوهرية في المقام هي هذه، أنه يمكن تقييد الواجب بقيد قصد امتثال الأمر أو لا. واضح.
التفضيل الى هذا الباب. كدلالة الأولوية في مثل قوله تعالى ولا تقل لهما أف على النهي عن الضرب والشتم للأبوين ونحو ذلك مما هو أشد إهانة وإيلاما من التأثير المحرم بحكم الآية. وقد يسمى هذا المفهوم صحو الخطاب ولا نزاع في حجية مفهوم الموافقة بمعنى دلالة الأولوية على تعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم، وله تفصيل كلام يأتي في موضعه. والثاني ما كان الحكم فيه مخالفا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق، وله موارد كثيرة وقع الكلام فيها مذكور فيها التفصيل. ويشد مفهوم الشرع ومفهوم الغاية ومفهوم الحق ومفهوم العدد ومفهوم اللقب. أول مفهوم واجهنا هو عبارة عن مفهوم الشرع.
بيان واحد مرة نصوره بالدور مرة نصوره بتقدم المتأخر وتأخر المتقدم وكلهم من الواضحان. أما الدور فواضح إن الضرير للمتقدم أو توقف الشيء على نفسه ولا يوقف توقف الشيء على نفسه من المدة التحاد الحل والمعلوم في الحقيقة ولا يوقف التحاد منه. وأما تقدم المتأخر وتأخر المتقدم فإذا انتفع الجواب فإذا انتفع الجواب أي ما نفضه متقدمان نضطر إلى فرغة شده متأخر، وما نفضه متأخرا نضطر إلى فرضة متقدم، وكل هذا هو هذا. طيب شو يلزم هذا البحث؟ يلزمان بهذا البيان، يلزم نحن الدور أو تقدم المتأخر وتأخر المتقدم ببيان أننا أثبتنا سابقا أن قصد امتثال الأمر باعتبار كوننا الخصوصيات والتقسيمات الثانوية هو متأخر عنا، ها متأخر عنا عن الأمر، متأخر عنا التقسيمات الثانوية ما يعقل أن تكون هذه التقسيمات إلا بعد افتراض تعلق الأمر بيش بالواجب. فإذا هو متأخر عن الأمر هذا واضح. فإذا هيك يقول البيان فإذا أخذناه قيد في متعلق الأمر راح يصير متقدم على الأمر. إذا أخذناه قيد في متعلق الأمر بعد ما راح يصير شنو؟ متقدم على الأمر. ليش؟ لأن أخذ قيد في متعلق الأمر معناه أن الأمر يطرأ عليه. ماشي؟ والأمر دائما متأخر رتبة عن الموضوع. تأخر كل عارض عن شنو؟ عن معروضه. كل عارض يجب أن يكون متأخر عنه عما يعرض عليه، وإلا شلون يعقل أن يكون العارض متقدم على المعروض؟ هذا معناه تحقق العرض بدون شنو؟ بدون معروضه، غير معقول أصلا. العارض دائما هو متأخر عن معروضه. الأمر عارض في الحقيقة على أي شيء عارض؟ على الواجب، على المأمور. فالمأمور المتعلق المعروض يجب أن يكون دائما متقدم على من؟ على الأمر. فإذا أخذنا قصد امتثال الأمر قد في الواجب في المعروض، هذا معناه أن قصد امتثال الأمر يكون متقدم على من؟ على الأمر. والحال نحن أثبتنا سابقا أن قصد امتثال الأمر شنو؟ متأخر عن الأمر. فينزل هذا المحلول. واضح هذا؟ واضح لو مو واضح جاوبوني، ها واضح؟ اذا مو واضح العيد هذا بيفشل. في البحث السابق قلنا بانه باعتبار ان قصد امتثال الامر من التقسيمات الثانويه يعني ذلك هو ان قصد امتثال الامر متاخر عنا عن الامر، ها هاي واضحة هاي القضية، هاي ثبتناها سابقا. التفصيلات الأولية هي اللي تتوقف على افتراض هذا، وليست متأخرة
متأخرة عن العامر موجودة قبلنا، لكن التفصيل الثاني متأخر عن العامر. هاي وحدة، هاي قضية ثبتها، وهي أن العامر متقدم عليهم
على قرض امتثاله، يعني قرض امتثاله متأخر عن العامر.
نقول لو نطرح هذه المسألة من البحث، انه يمكن اخذ قرض امتثال العامر في متعلق الامر او لا؟ بالبيت بمجرد ان ناخذ قرض امتثال العامر طيب في متعلق الامر سوف يلزم البحث، يعني يلزم منا ان يكون قرض امتثال العامر متقدم على العامر، والحال احنا افترضنا انه شنو؟ ها؟ متاخر. ليش يلزم ان يكون متقدم على العامر؟
يقول لي أن احنا اخذناه قيد في ماذا؟ قيد في المعروف، قيد في الواجب، قيد في متعلق الامر.
والمعروف والواجب مع كل قيوده دائما تكون متقدمه رتبه الاعلام على العارض،
يعني على العارض.
هذا واضح. اذن من اخذ قيد في متعلق الامر سوف يكون متقدم الاعلام
على العارض،
والحال اننا اثبتنا سابقا انه متاخر عن من؟
عن العامر. يلزم تقدم المتاخر وتاخر المتقدم.
هذا محدود. نصور بهذا الدور اوضح يصير.
ويقول بان قصد امتثال الامر متوقف على الامر بمقتضى البيان السابق، وهو كون غير تفصيلات ثانويه. تفصيلات ثانويه يعني ان قصد امتثال الامر فرع الامر.
كما ان العلم بالامر
فرع الامر. قصد امتثال الامر فرع الامر يعني متوقف على الامر،
والحال ان الامر متوقف عليه من؟
لا قصد امتثال. اذا اخذنا قصد امتثال الامر قيد في متعلق الامر، لان كل امر يتوقف على معروضه وقيود معروضه، كل عارض يتوقف على معروضه وقيود معروضه. فاذا اخذنا قصد امتثال الامر قيد في متعلق الامر معناه أن الأمر يتوقف على قصد امتثال الأمر، والحال أثبتنا أن قصد امتثال الأمر يتوقف على من؟
على الأمر.
وهو توقف الشيخ على الأمر. إذن لهذا نستنتج أن المصنف يرى أن تقييد قصد امتثال الأمر، أن تقييد الواجب بقصد امتثال الأمر هذا محال. إذا كان التقييد محال يثبت أن الإطلاق أيضا شنو؟ إذا لا يمكن أن يثبت أن المقتضى الإطلاق وأن الواجب لا يعتبر فيه قصد امتثال الأمر، من يقول لا يعتبر فيه قصد امتثال الأمر؟ لعله يعتبر فيه، لعله يعتبر فيه، لكن ماكو مجال للتقييد. ماشي؟ إلا أن عدم التقييد إنما يكون كاشف عن الإطلاق إيش وقت؟ الفرض اللي يمكن فيه التقييد. أما الفرض اللي ما يمكن به التقييد، عدم التقييد ما يكون كاشف عن الإطلاق. لأن تفكير إيش كنا قلنا؟ إيش قلنا؟ عدم التقييد الفرض اللي يستحيل فيه التقييد. قد يفسر بعدم كونه دخيل واقعا في الأرض. وقد يفسر بتفسير اخر وهو انه دخيل لكن ما يمكن اخذ قيد بحسب الفار. فاذا عدم اخذه ما يكشف عن عدم دخله في الغرر وفي الواجب في الواقع، فما يمكن افساد التوصليه. واضح المطلب صار. قال إن محل الخلاف في المقام هو إن كان أخذ قصد امتثال الأمر في المأمور به، وأما غير قصد الامتثال من وجود قصد القربى كقصد محبوبية الفعل المأمور به الذاتية، باعتبار أن كل مأمور به لابد أن يكون محبوبا للآمر ومرغوبا فيه عنده،
وفقد التقرب إلى الله تعالى محض الفاعل لا من جهة قول الدعاء لأمره والرجاء لرضاه ونحو ذلك بوجوه قصد القربى. قد هذا اللي أشرنا إلى بالرواية هو أن الله أهل للعبادة فقط يعبده لأنه أهل ومستحق للعبادة. فهذه فإن كل هذه الوجوه لا مانع قطعا من أخذها قيدا للمأمور به بين هذه الوجوه من التفصيلات الثانوية والتفصيلات الشرعية نتوقف على افتراض عام الفعل إما محبوب وإما شنو ما له علاقة متعلق الأمر به. لكن الشأن في أن هذه ولا يلزم المحال الذي ذكروه في أخذ فضل الامتثال على ما سيأتي. لكن الشأن في أن هذه الوجوه هل هي مأخوذة المأمور به فعلا؟
لا ما لقد عن أخذها قيدا من المأمور به يعني لهم تقسيمات ثانية يفترض أن لا مأمور به
صادق
إذا في مأمور به
الصهارة قيدا من المأمور به لا ما نشوف سنة فرق هو هذا أن هذا يتوقف على افتراض أمر أو لا
يعني
صلاة مع الطعام يتوقف على افتراض أمر الصلاة المحبوبة ليست توقف على افتراض أمر بخلاف الصلاة التي يأتي بها المكلف مع قوض امتثال شنو أمرها لا بد تفترض أمر قبل
يعني إذا أحمد على التقسيمات الأولية يمكن أن يشترطها خيرا بعد
يمكن أن يشترطها وهذا ما يمكن أن ولكن الشأن في أن هذه الوجوه هل هي مأخوذة المأمور به فعلا على نحو لا تكون العبادة عبادة إلا بها الوجوه الأخرى غير قصد الامتثال الحق أنه لم يقع سيؤمنها في المأمور به مو بمعنى أنها لا تحقق عبادية العبادة لا تحقق عبادية العبادة معنى أنها ليست معتبرة هي فقط بل يكفي قصد الامتثال الأمر في عبادية العبادة بلا إشكال. والدليل على ذلك ما نجده من الاتفاق على صحة العبادة كالصلاة مثلا إذا أتى بها بداعي أمرها مع عدم قصد الوجوه الأخرى ولو كان غير قصد الامتثال من وجوه القربة مأخوذا في المأمور به لما صحت العبادة ولما سقط أمرها بمجرد الاتيان الداعي أمرها بدون قصد ذلك الوجه. فالخلاف إذا منحصر في إمكان أخذ قصد الامتثال واستحالته. إن كل واجب في نفسه له تقسيمات باعتبار الخصوصيات التي يمكن أن تلحقه في الخارج كالسورة للصلاة والقنوت للصلاة والطهارة للصلاة والسفر للصلاة والقهقهة للصلاة وهكذا. مثلا الصلاة تنقسم في ذاتها مع قطع النظر عن تعلق الأمر بها إلى ذات السورة وفاقدتها ذات التسليم وفاقدتها الصلاة الطهارة وفاقدتها صلاة مستقبل بها القبلة وغير مستقبل بها صلاة مع الساتر وبدونه وهكذا يمكن تقسيمها إلى ما شاء الله من الأقسام بملاحظة أجزائها وشروطها وملاحظة كل ما يمكن فرض اعتبارها فيه وعدمه يعني وعدم اعتباريته. وتسمى هذه التقسيمات واضحة العبارة؟ وتسمى هذه التقسيمات التقسيمات الأولية لأنها تقسيمات تلحقها في ذاتها مع قطع النظر عن فرض تعلق شيء بها. وتقابلها التقسيمات الثانوية التي تلحقها مع فرض بعد فرض تعلق شيء بها كالعاقل مثلا وسيأتي ذكرها. فإذا نظرنا إلى هذه التقسيمات الأولية من واجب الحكم بالوجود حق الشارع بالقياس إلى كل خصوصية من الخصوصيات السابقة اللي على ضعف حق التقسيمات السابقة لا يخلو في الواقع من أحد احتمالات ثلاثة الأول أن يكون مقيدا بوجودها، الوجود مقيد بوجودها، ويسمى بشرط شيء مثل شرط الطهارة والساتر والاستقبال والسورة والركوع والسجود وغيرها من أجزاء وشرائط المسلمين الصلاة. الثاني أن يكون مقيدا بعددها، وتسمى بشرط لا مثل شرط الصلاة بعدم الكلام والفتحة والحديث لا غير ذلك في الصواتف الصلاة. الثالث أن يكون مطلقا بالنسبة إليهما، أي غير مقيد بوجودها ولا مقيد بعدمها، ويسمى لا بشرط، مثل عدم اشتراط الصلاة بالخلوص فإن وجودها غير مقيد بوجوده ولا بعدمه. وهذا في مرحلة الواقع، والثبوت وأبدا في مرحلة الإثبات والدلالة، فإن الدليل الذي يدل على وجود شيء إن دل على اعتبار قيد فيه، حيث بشرط شيء، أو على اعتبار عدمه صور بشرط لا، فذا بصفات دليل بلا إشكال. وإن لم يكن الدليل متضمنا لبيان التقييد، لا التقييد بالوجود ولا التقييد بالعدم، لبيان التقييد بما هو محتمل التقييد، الشيء اللي يحتمل أنه شنو مقيد به الواجب، لا بين الدليل لا وجودا ولا بعددا، فإن المرجع في ذلك هو أصالة الإطلاق في التقييدات الأولية. إذا توفرت طبعا المقدمات المصححة للتمسك بأصالة الإطلاق، مقدمات الراس مقدمات الهندسة على ما سيأتي في كتابه، وهو باب المطلق والمقيد. وبوسائط الإطلاق يستكشف أن إرادة المتكلم الآمر متعلقة بالمطلق واقعات تعلقت بالمطلق، يعني غير المقيد بالوجود وغير المقيد بالبيت بالعدد. على مثل الإطلاق، لأن التقييد بالوجود يحتاج إلى بعد، والتقييد بالعدد أيضا شنو التقييد يحتاج إلى بعد، وقت الإطلاق وعدد كل من التقييد، أي أن الواجب لم يؤخذ بالنسبة إلى القيد إلا على نحو شنو؟ إلا بشار. والخلاصة أنه لا مانع من التمسك بالإطلاق لرفع احتمال التقييد في التقسيمات الأولية. ثم أن كل واجب بعد ثبوت الوجوب وتعليق الأمر به واقعا ينقسم إلى ما يؤتى به في الخارج بداعي أمره، وما يؤتى به لا بداعي أمره، ثم ينقسم إلى معلوم الوجوب وشنو ومجهول الوجوب. هذا تقسيم آخر من التقسيمات الثانوية لله. وكان واقعا تعلق الوجود بواقع، هذا يحسن تعلق الوجود بواقع معلوم الوجود برسول ما مجهول الوجود. وهذه التقسيمات تسمى التقسيمات الثانوية لأنها من لواحق الحكم وبعد فرض ثبوت الوجود واقعا، إذ قبل تحقق الحكم لا معنى لفرض إتيان الصلاة مثلا بداعي أمرها، لأن المفروض في هذه الحالة لا أمر بها حتى يمكن فرض قصده. وكذا الحال بالنسبة إلى العلم والجهل الحكم. وفي مثل هذه التقسيمات يستحيل التقييد، أي تقييد المأمور به بهذه التقسيمات بهذه الخصوصيات، يعني يستحيل أن يقول يجب عليك الصلاة التي تأتي بها بداعي هذا الوجود، واضح؟ يجب عليك أمر يتعلق بالواجب بشرط قصد نفس هذا الأمر، هذا مضاف إليه، حينما يفترض أمر
قد يكتب عندما يتعلق به الوجود قبله ماشي، فإذا ما قبل انتفاء الأمر متأخر عنه متأخر عن الأمر، لأن ما قبل انتفاء الحاضر مثلا فرع وجود الحاضر. ليش هارب ليش تبس فرع وجود الحاضر؟ يقولون ليس أخذ ما تفعل الحاضر بعد سابق أنه فرع وجود الشرو الحاضر بكونه للتقسيمات التعلمية. فكيف يعقل أن يكون الأمر مقيدا به، يعني يؤخذ كان في ماذا؟ في متعلق الأمر، ولازمه يعني لازم كيد قيد، ولازمه أن يكون الأمر فرع قبل شنو؟ الأمر يعني كل عارض هو فرع شنو؟ فرع معروضة، فرع وجود معروضة. وقد كان قصد الأمر فرع شنو؟ وجود الأمر باعتبار من التقديمات الثانوية. فيلزم أن يكون المتقدم وهو الأمر اللي يخرجنا متقدم على قصد الفتال الأمر، لأن قصد المتقدمات الثانوية اللي يكون شنو؟ متأخر، متأخر عنا عما فرضناه متقدما وهو قصد الفتال. يلزم أن يكون المتقدم متأخرا والمتأخر متقدما، وهذا خلف أو دور. بينا شلون صيغة الخلف وصيغة الدور. وإذا استحال التقييد استحال الإطلاق أيضا، لذا قلنا سابقا من أن الإطلاق من قليل عدم الملكة للقياس إلى التقييد، فلا يفرض إلا في ظهور قابل للتقييد. وما عدم إنكار التقييد لا يستكشف من عدم التقييد إرادة الشنو؟ إطلاق. قد ما جاء من قبل إلا ما نريده، لأنه ما يقدر يجيده، فإن الإطلاق لا يكون مستحيل. وقال الله على رحمه.